أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
محمد. لا زال الكلام في المعرب والمبني، وقد عرفنا أن الإعراب أصل في الاسم، وأنه فرع في الفعل، وأما الحروف فليس شيء منها مما يأتي معربا، بل كلها تكون مبنية. إذا قد اتضح ذلك يقع الكلام في تأسيس جملة من الأصالات الجديدة. الأصالة الأولى التي تقدمت أن الإعراب أو أن الأصل في الاسم أن يكون معربا، وقد مر الكلام فيها. الأصالة الثانية أن الأصل في الفعل أن يكون مبنيا. الأصالة الثالثة أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة لا بالسكون، وذلك لأن الإعراب إنما جيء به لتمييز المعاني التي تعرض على الاسم، والمعاني التي تعرض على الاسم لا تخرج عن ثلاثة، هي الفاعلية والمفعولية والإضافة. فدعت الحاجة إلى وجود علامات ثلاث، إحداها للفاعلية، والثانية للمفعولية، والثالثة للإضافة. ولما لم يكن عندنا إلا أربع علامات في مجال النطق، وجب اختيار ثلاثة منها، وذلك لأن المتكلم التفت إما أن يأتي بعلامة وجودية، إما أن يحرك الآخرة أو لا يحرك، وإن حرك الآخرة فإما أن يكون مع إعمال شيء من عضلات الفم أو لا، وإن أعمل عضلات الفم فإما أن يعملها على ما يوافق حركتها الطبيعية، أو أن يعملها ويحركها على خلاف طبعها. فهذه علامات أربعة، لأنه إن لم يحرك الآخرة فقد سكنه، فجعلت عدم الحركة علامة وحركة على معنى من المعاني، وهذا هو السكون. وإن حرك الآخرة فإما أن يحرك معه شوف عضلة من عضلات الفم أو لا، فإن لم يحرك شيئا من عضلات الفم فهذا هو الفتح، لأن الفتح يخرج من الحلق بمجرد فتح الفم، ولا يحتاج فيه إلى تحريك شيء من العضلات. وأما إذا أعمل شيئا من عضلات الفم فإما أن تكون تلك العضلة التي أعملها قد أعملها على وفق طبعها فهذا هو الكسر، أو على خلاف طبعها فهذا هو الضم، وذلك لأن الكسر يستلزم تحريك عضلة الفك الأسفل، وهو تحريك لها على ما يوافق طبعها، لأن الفك الأسفل إنما يتحرك لأسفل لو خلية وطبعه. وأما الضم فهو أيضا متوقف على تحريك عضلة الفك الأسفل، لأن الفك الأعلى لا يتحرك إلا عند من؟ إلا عند التمساح. جيد، فهو أيضا يقتضي تحريك الفك الأسفل، ولكن تكون العضلة قد أعملت على خلاف طبعها حركة قهرية، مش قهرية، حركة على خلاف الطابع. كيف كان؟ فصارت الحركة، فصار ما يمكن أن يكون علامة على المعنى ومميزا له عن غيره أحد أمور أربعة: إما الضم أو الفتحة أو الكسرة أو السكون. فالمعاني التي نحتاج إلى تمييزها بالإعراب ثلاثة، والعلامات التي تصلح لتمييز المعاني أربعة، فوجب اختيار ثلاثة منها وترك الرابع، لأنه حينئذ سوف يكون زيادة لا حاجة إليها. فكان أن اختاروا كلا من الضمة والفتحة والكسرة لتكون علائم على الرفع والنصب والجر، وذلك لاشتراك هذه الثلاثة في كونها من سنخ الحركة. ولأن السكون حقيقة ليس حركة، وإنما هو انعدام للحركة، وإن كان بحيث يصلح أن يجعل علامة إعرابية. ومن هنا قيل إن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة لا بالسكون، لأن السكون ليس حركة وإنما هو انعدام للحركة، ولأن المعاني التي تعرض على الاسم ثلاثة فنحتاج إلى ثلاث علامات، والأولى أن تكون العلامات الثلاث كلها متسانخة، والرفع والرفع والنصب والجر أمور متسانخة. الأصالة الرابعة أن الأصل في المبني أن يكون مبنيا على السكون، ولا وذلك لأن البناء عدم الإعراب، والإعراب إنما يكون بحركات ثلاث، فيناسب أن يكون المبني هو انعداما لتلك الحركات الثلاث، وانعدام الحركات الثلاث ليس إلا عبارة عن السكون. فصار الأصل في البناء أن يكون على السكون، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فلأن المبني هو الذي يلزم طريقة واحدة، فلا معنى لأن يؤتى على آخره بعلامة من العلامات، فهو لا يحتاج لا إلى الضمة ولا إلى الفتحة ولا إلى الكسرة، شوف، بل ولا إلى السكون أيضا. نعم، وجب أن يكون على آخره واحد من هذه الأمور الأربعة من باب ضيق الخناق، لأن هذه الحركات بينها وبين السكون تناقض، والنقيضان كما لا يجتمعان فكذلك لا يرتفعان. فكان حق المبني أن لا يكون متحركا ولا أن يكون على آخره سكون، لأن هذا السكون أيضا مما لا نحتاج إليه، إذ ليس هناك شيء نريد أن نميزه. ولكن لما كانت الحركة تناقض السكون والنقيضان لا يرتفعان، كان لابد من أحدهما من باب الضرورة وضيق الخناق، والسكون أخف مؤنة من الحركة. وهذا معنى قول الشارح على ما سيأتي أنه أخف. وإلا فإذا بنينا على التوجيه الأول فالسكون سوف يكون أمرا عدميا، وما يكون عدميا لا يتصف بالخفة ولا بالثقل، وإنما هما من الأوصاف العارضة على الأمور الوجودية. كيف كان؟ الأصل في المبني أن يكون مبنيا على السكون لسببين وقد ذكرناهما وبينا الفارق بينهما، ولا يعدل عن ذلك الأصل إلا لمانع يمنع منه. وأبرز هذه الموانع التي تمنع من البناء على السكون التقاء الساكنين، فإذا ما التقى ساكنان أو وجد مانع آخر يمنع من الأصل تصل النوبة حينئذ إلى البناء على الحركة، وذلك لأنه إذا وجد مانع من أحد النقيضين فقد وجب وجود نقيضه، والمبني وإن كان لا يحتاج الحركات أيضا كما لا يحتاج السكون، ولكن عندما يمنع مانع من بنائه على السكون فلا بد أن يتحرك آخره حينئذ حركة بناء لا حركة إعراب، فيعطى حينئذ الفتحة لكونه أخف من الضم والكسر. ليش؟ وجه ذلك ما بيناه من أن الفتحة لا يحتاج في صدوره إلى أكثر من فتح الفم من دون إعمال العضلات وتحريكها، فإن تعذر الفتح أيضا لسبب ينتقل إلى الكسر، لأن الكسر أخف من الضم وأثقل من الفتح. أما أنه أثقل من الفتح فلأنه لا يخرج بمجرد فتح الفم بل لا بد معه من تحريك عضلته، وأما أنه أخف من الضم فلأن حركة العضلة هذه سوف تكون على وفق طبعها لا على خلافه، ومن هنا يعلم أن أثقل العلامات هو الضم ثم الكسر ثم الفتح ثم السكون، وأن السكون هو الأصل في البناء، فإن منع من ذلك مانع وجب وجود نقيضه وإلا ارتفعا فينتقل عنه إلى الفتح ثم إلى الكسر ثم إلى الضم. والغالب في الانتقال من السكون إلى الفتح هو مانع التقاء الساكنين، والغالب في الانتقال من الفتح إلى الكسر هو أن الأصل أيضا في التخلص من التقاء الساكنين، الغالب في الانتقال من السكون إلى الفتح ليس هو التقاء الساكنين، الغالب في الانتقال من السكون إلى الفتح هو التخفيف، وذلك إذا كان اللفظ المبني مما يكثر دورانه في الكلام، وما يكثر دورانه في الكلام يناسبه أن يعطى علامة خفيفة تصدر عن الناطق والمتكلم بأدنى كلفة ومن دون حاجة إلى لا مهنة، وأخف العلامات هو الفتح، بل هو أخف من السكون باعتبار، وذلك لأن هذا اللفظ إذا كان متلوا بلفظ آخر فسوف يكون المتكلم مضطرا إلى قطع النطق ثم إعادته مرة ثانية، وهذا يسبب ثقلا نحوا من أنحاء الثقل، بخلاف ما إذا بقي الصوت مرسلا من غير انقطاع. ومن هذا الباب بني الفعل الماضي، لأن الأحداث التي سلفت والتي يتعلق غرض المتكلم ببيانها والإخبار عنها مما لا تعد ولا تحصى، فكثر دوران الفعل الماضي في كلامه، فاستحق أن يكون سلسا يسير النطق سهلا على المتكلم، فعدل عن السكون وأعطي الفتحة لذلك. هذا بالنسبة إلى الانتقال من السكون إلى الفتح. وأما الغالب في الانتقال من الفتح إلى الكسر أو من السكون إلى الكسر فهو التقاء الساكنين، وذلك لما ذكروه من أن الأصل في التقاء الساكنين أن يتخلص عنه بالكسر. وذلك لأن الكسرة هي الوحيدة من بين الحركات التي لا توهم الإعراب. بيان ذلك أن الحركات الإعرابية لما كان الداعي إليها هو تمييز المعاني، فلا يمكن أن تلتبس هذه العلامات الإعرابية بغيرها من الحركات التي تعرض على اللفظ لأسباب أخرى، إذ لو التبست الحركات الإعرابية بتلك الحركات غير الإعرابية لوقعنا مجددا في الالتباس. فلو كان اللفظ مما يقتضي علامة إعرابية هي الرفع مثلا، وعرض عارض على ذلك اللفظ فأوجب فيه فتحا غير أن هذا الفتح ليس علامة إعرابية، ولم يكن هناك ما يميز بين العلامة الإعرابية والعلامة غير الإعرابية لالتبس الأمر على المخاطب، إذ لا يعلم أن هذا اللفظ هل عرض عليهم ما يوجب نصبه أو أن هذه الفتحة هي فتحة غير إعراب. ومن هنا فإنه عندما يراد أن يتخلص من التقاء الساكنين فلا وجه للتخلص من التقاء الساكنين إلا بتحريك أحدهما، وتحريك أحدهما إما بضمة أو بفتحة أو بكسر. فلو حرك بالضم لوقع الالتباس، إذ يوهم ذلك أن يكون قد عرض على ذلك اللفظ الذي حركناه معنى الفاعلية، فتلتبس العلامة الإعرابية بحركة منع التقاء الساكنين. وكذلك لو حرك بالفتح فإنه يوهم أن يكون قد عرض على اللفظ معنى المفعولية فيقع الالتباس، وهذا بخلاف الكسر، وذلك لأن الكسرة عندما تعرض على اللفظ فهي تعرض في أحد حالين لا ثالث لهما، كسر الإعرابية، وذلك لأن الاسم الذي تعرض عليه علامة الجر لا يخلو، إما أن يكون مضافا أو لا، فإن لم يكن مضافا وجب تنوين الجر، وإن كان مضافا فقد دل على هذه على كون الكسر علامة إعرابية نفس المضاف إليه بعده، فصارت كسرة الإعرابية متميزة على كل حال، لأنها إن كانت كسرة إعرابية وكانت منونة، إن كانت كسرة إعرابية ولم يكن هناك إضافة فلا بد تكون منونة، وإن كانت كسرة إعرابية وكان هناك إضافة فهي متميزة بنفس الإضافة الواقعة بعدها. ومن هنا فلو تخلص عن من التقاء الساكنين بالكسر فإن هذا التخلص، شوف، لا يوهم إعرابا، لأن التخلص إنما يكون بكسرة غير منونة، فيستبعد الجر من غير إضافة. ولا يلتبس أيضا مع المجرور المضاف، لأن هذا إنما يتميز بحسب المضاف الواقع بعد ذلك الاسم. فلما كان الكسرة هي الوحيدة من بين الحركات التي لا توهم إعرابا وجب أن يتخلص عن التقاء الساكنين بها. ومن ثم قالوا إن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسرة، لا الفتحة ولا الضمة. ومن هنا قد يجتمع سببان على لفظ واحد، بأن يكون هذا اللفظ مما التقى فيه ساكنان ولكنه مع ذلك كان مما يستحق أن يكون خفيفا لأنه كثير الدوران في الكلام، فيمكن حينئذ أن يعطى الفتح ويمكن أن يعطى الكاسر. على كل حال، إذن إنما ينتقل أو الغالب في الانتقال من السكون إلى الفتح هو التخفيف، ومن الفتح أو من السكون إلى الكسر هو التخلص من التقاء الساكنين، ومن السكون إلى الضم إرادة لمح الأصل، وذلك لما عرفنا من أن الضمة لما كانت أثقل الحركات فإن في المجيء بها وجعلها على آخر اللفظ نحوا من أنحاء التغليظ على اللفظ، حتى كأننا قد أردنا للسامع أن يقف على ذلك اللفظ فيلتفت إلى أصله، وهو أنه كان له تمكن من اسميته. ومن هذا الباب بنيت قبل وبعد على الضم، لأن قبل وبعد من الألفاظ التي تلازم الإضافة، وما يلازم الإضافة يكون متمكنا من اسميته حقيقة، لأن الإضافة من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يمكنه ويقوي جانب اسميته، فكان حقه أن يعرب. غاية الأمر أن إحدى أنحاء الإضافة فيه قد نزلت منزلة لا إضافة فبني لذلك، ولكنهم جعلوا له الضمة تغليظا على اللفظ ليشعر ذلك التغليظ بأن للإسم مكانة في إسميته، وأن له حظا قويا، وأنه متمكن من إسميته، وأنه كان يستحق الإعراب. ولذلك جعلت هذه الضمة أيضا هي علامة الرفع، وين؟ في الإعراب، لأن الفاعل لما كان هو الركن الأساسي في الكلام الذي لأجله يساق الكلام استحق أن يوقف عنده، لأنه المحور الذي يدور حوله كل الكلام، فأعطي أغلظ العلامات وأثقلها حتى تشعر تلك الغلظة في اللفظ بأهمية المعنى المستفاد من نفس ذلك اللفظ، حتى كأن الغلظة لما كانت توقف المتكلم في مقام النطق فهي توقفه في مقام المعنى، فيلتفت إليه خير خير التفات. ثم إننا قد عرفنا أن الضم والكسر أثقل من الفتح. إلى الآن لازلنا نتحدث في البناء لا في الإعراب. أن الضم والكسر أخف من الفتح والسكون، ولذلك منعوا مجيئهما في الأفعال، وذلك لأن الفعل وذلك لأن الفعل لما كان ثقيلا بنفسه إذ تعرض عليه زيادة من أوله كما في حروف المضارعة أو في استفعل وانفعل وافتعل، وتعرض عليه زيادة في وسطه كألف المفاعلة كما تقول قاتل وأصل الفاعل قتل، وتعرض عليه زيادة في آخره أيضا كنون التوكيد أو الضمائر المتصلة أو تاء التأنيث الساكنة، فلما كان الفعل محلا لعروض الزيادات من أوله ووسطه وآخره كان التلفظ به في غالب الأحيان ثقيلا، فلو أعطي الضم أو الكسر لزاد فيه الثقل بحيث إلى حيث يخرج معه عن حد الفصاحة، فالثقل وإن كان مطلوبا في بعض الأحيان للتغليظ على اللفظ للإشارة إلى ما ذكرناه وهو أن يكون للإسم تمكن مثلا للمح شيء قد أردنا أن نلفت إليه، إلا أنه لا ينبغي أن يخرج ذلك أن يزيد ذلك الثقل بحيث يخرج اللفظ عنك حد الفصاحة. ومن هنا منع في الفعل أن يبنى على الضم وأن يبنى على الكسر. ولذلك في قول القائل اضرب الولد هنا البناء إنما كان على السكون حقيقة، وليست هذه الكسرة إلا كسرة تخلصا من التقاء الساكنة، فنقول حرك بالكسر منعا من التقاء الساكنة، وإلا فهو مبني على السكون. وكذلك في قولنا ضربوا في الفعل الماضي الذي اتصلت به واو الجماعة، فإن من الأخطاء الشائعة عند النحاة ما يقال إن هذا الفعل مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والصحيح أنه مبني على فتحة مقدرة وحرك بالضم للإتباع لوجوب الإتباع. ويؤكد ذلك أن المبني هو الذي يلزم طريقة واحدة، فلا نحتاج إلى تعداد أحوال البناء ما دام بالإمكان أن نرتكب فتحا مقدرا على ما سيأتي في باقي الأصالات. وقد ظهر من ذلك أن الاسم مما يبنى على الكسر وعلى الضم وعلى الفتح وعلى السكون، وكذلك الحرف. أما الفعل فلا يبنى إلا على السكون كما هو الأصل أو على الفاتح، وأما الكسر والضم فلا مكان لهما في الفعل. هذا تمام الكلام في أي أصالة كان؟ الأصالة الخامسة أن الأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا لا مقدرا، وذلك لأن الغرض الذي لأجله جيء بالإعراب هو تمييز تلك المعاني العارضة على الاسم. والمميز إنما يكشف عما يراد تمييزه، والكاشف لا بد أن يكون ظاهرا بنفسه ليصح أن يكون مظهرا لغيره، وإلا لو كان المميز والكاشف والمظهر للمعنى أيضا مبهما ومقدرا لاحتاج بدوره إلى علامة تبينه فيتسلسل إلى ما لا نهاية. وبالجملة، فلما كانت الحركات الإعرابية إنما جيء بها لتمييز المعاني والمميز إنما يكشف عن المميز، كان لابد أن يكون ذلك المميز ظاهرا بنفسه ليصح أن يكون مظهرا لغيره. فلو كانت الحركات الإعرابية مقدرة لاحتجنا إلى مميز وعلامة تكشف لنا عن هذه الحركات حتى نستطيع بعد ذلك أن نستكشف منها المعاني العارضة. هذا خلاف الغرض. ومن ثم قيل إن الأصل في الإعراب أن يكون بالظاهرا لا مقدرا، ومعنى ذلك أنه لا تصل النوبة إلى الإعراب التقديري إلا بعد تعذر الإعراب الظاهري. الأصالة السادسة أن الإعراب الظاهري، يعني الإعراب بآثار ظاهرة، أن الإعراب الظاهري ينقسم بدوره إلى قسمين: إلى إعراب ظاهري بالحركات، وإلى إعراب ظاهري بالحروف. أما الأول فكقولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، وأما الإعراب بالحروف فكقولك هذا فوك ورأيت فاك ومررت بفيك أو مررت بأخيك. جيد، فإنه رفع ها هنا بالواو ونصب بالياء ونصب بالألف وجر بالياء، أو كما تقول جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وكل من هذين النحوين مما يكون الإعراب فيه ظاهرا، غاية الأمر أن ذلك الأثر الظاهر تارة يكون عبارة عن حركة وتارة يكون عبارة عن حرف. إذا اتضح ذلك فإن الأصل في الإعراب الظاهري أن يكون بحركة لا بحرف، وذلك لأن الغرض لأن تمام الغرض من الإعراب إنما هو تمييز تلك المعاني. وما دام التمييز مما يتأتى بالحركات والحروف معا فيقتصر في مقام التمييز على الأخف لأنه القدر المتيقن، إذ يصبح الزائد على ذلك أمرا لا حاجة إليه، ولا إشكال في أن الحركة أخف من الحرف، وذلك لأن كل حرف فلا بد له من حركة، ولو كانت هذه الحركة هي السكون، بخلاف الحركة فإنها إنما تعرض على آخر الحرف، فكلما فرضنا أن هناك حرفا كان هناك حرف وحركة لاستحالة خلو الحرف عن سكون أو حركات ثلاث لأنهما نقيضان كما عرفنا. فكلما وجد الحرف فلا يخلو إما أن يتحرك آخره أو لا، وعلى كل التقدير فقط ظهرت على آخره حركة ولو كانت تلك الحركة سكونا، طبعا نسميها حركة باعتبار اصطلاحا جيد، باعتبار أنها تنفع أن تكون أثرا. فلما كان الحرف ملازما للحركة والحركة لا تلازم الحرف، علم أن الحركة أخف من الحرف، وما دام التمييز الذي هو تمام الغرض من الإعراب مما يتأتى بالأخف لا تصل النوبة إلى غير الأخف، لأن غير الأخف يشتمل على زيادة لا حاجة إليها. فصار الأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا وأن يكون بالحركات الظاهرة لا بالحروف. وقد علم من ذلك أن الإعراب على ثلاثة أقسام، يوجد بينها ترتب طولي بحيث لا تصل النوبة إلى المتأخر إلا بعد تعذر المتقدم، وذلك لأن الإعراب إما أن يكون ظاهريا أو مقدرا، ثم الظاهر إما أن يكون بالحركات أو بالحروف، وتسمى الإعراب بالحروف إعرابا نيابيا. وذلك لأن الإعراب لما كان الأصل فيه أن يكون بالحركات فلا ينتقل عنه إلى الحروف، وإنما تنوب الحروف عن الحركات بعد تعذرها. نعم، قد يطلق لفظ الإعراب النيابي أيضا على ما يشمل الإعراب التقديري، لأن الإعراب التقديري أيضا مثل قولك مثلا جاء الفتى ومرفوع بضمة مقدرة على الألف المقصورة، إذن فهنا أعرب ولكن بحركة مقدرة، إذ يقال إنه هنا لما امتنعت الحركة الظاهرة وامتنع الحرف أيضا فقد نابت الحركة المقدرة عن الحركة الظاهرة. كيف كان الإعراب؟ إما بأثر ظاهري وإما بأثر مقدر. ثم الإعراب بالأثر الظاهري إما أن يكون بحركة، إما أن يكون ذلك الأثر حركة أو يكون حرفا. فصارت أقسام الإعراب ثلاثة، الأصل فيها وما يقع في الدرجة الأولى هو الإعراب بالحركات الظاهرة لاجتماع الأصالتين في هذا القسم، أصالة الظهور في قبال التقدير وأصالة الحركة في قبال الحرف لأنها أخف، ولا ينتقل عن هذا النحو من الإعراب إلى النحو الثاني إلا بعد تعذره. فينتقل حينئذ إلى أي أصالة؟ ينتقل إلى أي إعراب؟ إلى الإعراب بالحروف، لوجود أصالة فيه من الأصالتين، وهي أصالة الظهور، وإن لم تنوجد أصالة الحركة. ولا ينتقل عن هذا النحو أيضا من الإعراب إلى الإعراب الآخر، إلى الإعراب التقدير إلا بعد تعذره. والحاصل أن حق الاسم أو حق المعرب أن يعرب بحركة ظاهرة، فإن امتنع ذلك فإنه يعرب بالحروف لوجود أصالة الظهور فيه، فإن امتنع ذلك أعرب بالحركات المقدرة. لا يقال كما أن الإعراب بالحروف فيه أصالة الظهور فكذلك الإعراب بالحركات المقدرة فيه أصالة الحركات، لأنه حركة وهي أخف من الحرف، لأنه يقال إن الإعراب التقديري حقيقة وبمنزلته وبحكم عدم الإعراب، إذ لا يوجد لا حرف ولا حركة، ولكن لأن الحاجة دعتنا إلى التقدير فإننا نقوم بافتراض ذلك المقدر حركة، وإلا هو في الحقيقة لا يوجد لا حركة ولا حرف في المقام كما تقول جاء الفتى. فأصالة الحركة في القسم الثالث لا تحقق لها حقيقة، وإنما تتحقق حكما. فلا يقال إن الإعراب، طبعا سوف نتعرض إلى ذلك، سوف يهمنا ذلك البحث عندما نصل إلى الإعراب النيابي. البعض قدم الإعراب التقديري على الإعراب بالحروف، قال لأنه وإن كان عندنا أصالة الظهور في الإعراب بالحروف، لكن عندنا أصالة الحركة. وين؟ في الإعراب بالحركات. والجواب أنه أن الإعراب بالحركات المقدرة هو في الحقيقة ليس إعرابا ولا يوجد أثر، ولكن دعت الحاجة إلى تقديره فافترضناه حركة على الأصل. وإلا فإن هذا القسم لا تتحقق فيه شيء من الأصالات. نقرأ هذا المقدار حتى نكمل فيما بعد. قال: فالبناء على السكون هنا وصلنا لا قال والأصل في البناء أن يكون على السكون. شوف، لأنه أخف من الحركة، هذا ينسجم مع التوجيه الثاني لا الأول. فاعتباره أقرب، فإن منع من البناء على السكون مانع ألجئ إلى البناء على الحركة. شوف، ألجئ من الإلجاء، يعني اضطررنا إلى بنائه على حركة. ليش؟ من باب ضيق الخناق، لأن مانع التقاء السكن يوجب إعدام الساكن، وإعدام الساكن إنما يكون بإيجاد نقيضه، لأن النقيضين لا يرتفعان. ولذلك قال ألجئ إلى البناء على الحركة، وهي فتح أو كسر أو ضم ترتيبا. قال: فالبناء على السكون يكون في الاسم نحو من وكم، وفي الفعل نحو قم واقعد، وفي الحرف نحو هل وبل، فهو الأصل. والبناء على الفتح يكون في الاسم أيضا نحو أين وكيف، وفي الفعل نحو قام وقعد، وفي الحرف نحو إن وليت. والبناء على الكسر يكون في الاسم نحو أمسي وهؤلاء، وفي الحرف نحو جيري بمعنى نعم، وفي نحو باء الجر ولامه، يعني لام الجر، ولا كسر في الفعل. والبناء على الضم يكون في الاسم نحو حيث وقبل وبعد، وفي الحرف نحو منذ على لغة من جر بها، على لغة من جعلها حرفا مجرورا كما سيأتي. قال: ولا ضم في الفعل. ثم قال: والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. شوف، يعني اجعل الرفع والنصب والجر علامات إعرابية لأي شيء، لا للحروف، الحروف كلها مبنية، اجعلها علامات إعرابية للاسم والفعل. عفوا، قال الرفع والنصب فقط، جيد، اجعلها إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. لن، شوف، لن أهابا هنا، وين الشاهد؟ نصب أهابا. أما نصب الاسم فهو واضح لم يتعرض إليه. قال: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. يقع الكلام أولا، طبعا كثير من الأبحاث قد ذكرناها، ولكن يقع الكلام في تعريف الإعراب. نحن ارتكبنا طريقة مخالفة للطبع، وهي أننا قسمنا قبل أن نعرف، ولكن اعتمدنا على ما سبق في قطر الندى. كيف كان يقع الكلام في تعريف الإعراب اصطلاحا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أنواعه وإلى حركاته، وهذه قد ذكرناها، ويأتي التطبيق غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على